أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في الرواية الرابعة وهي موثقة سماعة، وقلنا أن هناك عدة إشكالات دلالية على الاستدلال بالرواية. الإشكال الأخير بأنه الرواية قد يقال مسوقة لتحقق الموضوع فلا مفهوم لها، وذلك لأن مفهوم القضية الشرطية انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، فلا بد من إدخال أداة النفي على الشرط، وإذا أدخلنا أداة النفي على الشرط كان مقتضى مفهوم القضية من لم يعامل الناس فلم يظلمهم، ولم يحدثهم فلم يكذبهم، ولم يعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن لم تكمل مروته ولم تجب أخوته ولم تحرم غيبته. ومن الواضح أن الشرط حينئذ في المقام مسوق لتحقق الموضوع، وذلك لأن الموضوع بحسب الظاهر عدم ظلمهم في المعاملة، والشرط لم يعاملهم. ومن الواضح أن هذا الشرط مسوق لشنه؟ لتحقق الموضوع في القضية الشرطية، فلا يصح التمسك بالمفهوم. وقد يجب لي ويمكن الإجابة عن هذا الإشكال بأنه وإن كان بحسب التدقيق اللفظي الصناعي أن الشرط في المقام هو طبيعي معاملة الناس، وقيد هذا الشرط عدم الظلم، ولكن بحسب المتفاهم عرفاً من هذه القضية الشرطية فإن المرتكز العرفي الملقى له الخطاب يفهم ليس أن الشرط المعاملة معاملة الناس، بل يفهم عدم الظلم حال المعاملة أو الظلم حال المعاملة، يعني بلحظ الشرط من عامل الناس فلم يظلمهم وجبت أخوته كملت مروءته حرمت غيبته. المرتكز العرفي يفهم من هذه القضية من ظلم الناس أو من لم يظلم الناس في المعاملة، ولم يكذبهم في المحادثة، ولم يخلفهم في الوعد، هذا هو المتفاهم عرفا. فكأن المولى يقول إذا ظلمهم في المعاملة، إذا لم يظلمهم في المعاملة حرمت غيبته، فهذه القضية لها مفهوم، إذ مفهومها أنه من ظلم الناس في المعاملة، من ظلم الناس في المعاملة فإنه لا تحرم غيبته، إذ بناء على هذا التحليل الشرط الظلم والموضوع شنه؟ المعاملة. ومن الواضح أن هذا حال من حالات الموضوع وليس شرطا مسوقا لتحقق شنه؟ الموضوع. إذن وهذه مسألة كبروية في القضايا الشرطية، لا قد يقال لا يصح أخذ القضية الشرطية بلحاظ حق الله، لأن أخذ المفهوم المدار فيه ما يفهمه العرف أنه شرط للمولى، والعرف لا يرى في مثل هذه القضية أن شرط المولى طبيعي معاملة الناس،
بل ما يفهمه العرف عدم الظلم حال المعاملة، عدم الظلم حال المعاملة. وبهذا اللحاظ وبهذا المتفاهم العرفي تكون للجملة الشرطية مفهومان. وهذا قريب، وهذا أيضا يأتي في مثل آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ. هل المدار على اللحاظ الدقي للشرط بحسب اللفظ أو بحسب ما هو المتفاهم؟ شنو؟ بحسب المتفاهم العرفي. لا وجه للتشبث بالترقيق اللفظي والصياغة اللفظية، بل المدار على ما يفهمه العرف في تحديد الشرط وفي تحديد الموضوع. فينبغي الالتفات إلى هذه المسألة الكبروية. هذا هو الإشكال الثالث والجواب عن هذا الإشكال. ولكن ذكرنا أنه على كل حال هناك بعض الإشكالات وبعض الأمور لا بد من الالتفات إليها لتتميم الاستدلال بالرواية، وهي بإطلاقها تدل على أنه بل من لم يكن أو من ارتكب أحد هذه الذنوب الثلاثة، وقلنا أن المفهوم عرفا من لم يكن عادلا جازت شنه؟ جازت غيبته، يعني من عصى ومن أذنب جازت غيبته. وقلنا مقتضى إطلاق المفهوم حينئذ سواء كان متجاهرا أو لم يكن متجاهرا، فتجعل المدار الرواية تجعل المدار على العدالة في حرمة الغيبة، وبمفهومها جواز الغيبة على عدم العدالة. وهذا مما لا يمكن الالتزام به إلا بدعوى أننا نقيد إطلاق المفهوم ونخرج غير المتجاهر بالفسق. ولكن لو سلمنا عرفية هذا التقييد في نفسه، أن بعضهم ما يقول شنو التقييد، الرواية يقول عدالة وهذا يقول فسق، هذا مساوق لإلغاء شنو؟ مساوق لإلغاء قيدية الفسق. لو تنزلنا وقلنا بأن مثل هذا التقييد عرفي ولا يرد عليه أن هذا عرفا إلغاء لموضوعية الذنب، لأن المدار حينئذ ليس على الفسق وإنما المدار على التجاهر بالفسق، لو سلمنا بقبول هذا، قد يقال كما أفاد جمع من الأعلام ومنهم السيد الإمام أنه يلزم تخصيص الفرد الشائع، إخراج الفرد الشائع من القضية، لأن الفرد الشائع ممن انتفت عنه العدالة هو من أذنب لا من تجاهر بالفسق. فهنا عندنا فردان، عندنا حصتان، حصة متجاهرة بالفسق ومعلنة للفسق ولا تبالي بأن يظهر فسقها في وين؟ على الملأ، وبين مطلق من يذنب، يعني المتستر، قصدي المتستر يعني ما هو الفرد الشائع من المكلفين؟ الفرد الشائع من المكلفين المذنب المتستر. أما لو نسبنا المتجاهر بالفسق إلى المذنب المتستر الذي يذنب في الخفاء أو يذنب تحت جماعة خاصة بحيث لا يصدق عليه جاهر بفسقه، فحينئذ يلزم من هذا التقييد إخراج الفرد الواضح الفرد الشائع، وهذا مستهجن بحسب المرتكز العرفي. يأتي المولى قل من لم يكن عادلا فلا تصلي خلفه مثلا، من لم يكن عادلا، بعدين يجي قيد من لم يكن عادلا بالمتجاهر بالفسق، مع أن أكثر الأفراد التي ليست بعادلة شنو؟ من تسترت بفسقها. هذا هل هو مقبول بحسب الفهم العرفي؟ هذا بعيد بحسب الفهم العرفي، فإنه يلزم منه تخصيص الفرد الشائع والفرد الواضح، وتخصيص الفرد الشائع والواضح وإبقاء الفرد الغير الشائع مستهجن بحسب النظر العرفي. فتأمل هل هذا كلام تام أو ليس بتام. فإذا فتأمل يعني في إشكال على المطلب واضح. فتأمل فتأمل هو قال فهم هو قال فتأمل بعد سيد الإمام ذكر هذا قال فتأمل أيضا. هذا تمام الكلام في هذه الرواية الرابعة. الروايات الباقية وهي الرواية الخامسة والرواية السادسة تدل على اعتبار العدالة في حرمة الغيبة ولم يلتزم بذلك أحد، فيأتي عليها نفس الإشكال لو تمت دلالتها يأتي عليها نفس الإشكالات في أي رواية في الرواية السابقة، إذ مقتضاها أن من لم يكن عادلا فتجوز غيبته فتجعل المناط في جواز الغيبة وعدمها على العدالة والفسق، وهذا مما لم يلتزم به أحد. اللهم إلا أن نقول بنفس الكلام الذي ذكرناه في موثقة سماعة أن مقتضى الإطلاق في الآخر الرواية أن من ليس بعادل جازت غيبته سواء تجاهر أو لا، خرج المتستر بالروايات السابقة، بقي حينئذ شنو؟ المتجاهر بالفسق، وحينئذ يكون الالتزام بل يكون الالتزام حينئذ بمقتضى تقييد الإطلاق إن كان عرفياً. والمهم أن نلحظ هذه الروايات وهما روايتان دلت على اعتبار العدالة. الرواية الأولى صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في بيان العدالة، قال إن الدليل على ذلك في الرواية العدالة أن يكون ساترا لعيوبه، أن الدليل على العدالة أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من أثراته. هذه الرواية صحيحة ابن أبي يعفور لها نقلان. النقل الأول ما ذكره المصنف تبعا لجمع من نقل الرواية عن هذا الطريق، وهناك نقل آخر لم يتعرض له المصنف. أما هذا النقل الذي تعرض له المصنف قد يقال لا دليل فيه على مسألة الغيبة، وإنما ناظر إلى مسألة التفتيش على العثرات لا على الغيبة، والنسبة بين مسألة وعنوان التفتيش عن العثرة وعنوان الغيبة عنوانان متغايران أصلا. التفتيش هو الفحص والبحث والطلب لكشف المجهول، الغيبة أن الشخص يعرف أنه هنا عيب موجود في الغير وقد فرغ عنه وأراد أن يذكره شنو ويذكره للغير، فهذا غير هذا. فالرواية تدل على أن العدالة هو أن يكون ساترا لعيوبه ويترتب على ستره للعيوب حرمة التفتيش لماذا؟ لكشف عثراته ولكشف عورته ولكشف مساوئه. إذن الرواية لو قلنا بتمامية الاستدلال بها بمفهوم الغاية لو قلنا بتمامية الاستدلال بها بمفهوم الغاية أن من لم يكن ساترا لعيوبه يعني شنو متجاهر بالفسق لا تنتفي الغاية، فلا يحرم على المسلمين تفتيش عثراته. واضح الفكرة؟ إذن التمسك في الرواية بمفهوم شنو؟ بمفهوم الغاية، وهو انتفاء الغاية، انتفاء الحكم بعد أداة الغاية بعد حتى عند انتفاء المغيّة، عند انتفاء ما قبلها. اللهم إلا أن يقال بأن جواز التفتيش كاشف على أن هذا لا حرمة له، إذا دلت الرواية على بمفهوم الغاية أن من لم يكن ساترا لعيوبه لا يحرم على المسلمين تفتيش عثراته، هذا يعني أن الشارع لم يجعل له حرمة وجوز للتفتيش والتتبع، وهذا كاشف عرفا أن الشارع أسقط حرمته، وحينئذ إذا جاز التفتيش وتتبع العثرات من البعيد جدا أن الشارع يحرم شنو؟ يحرم ذكره وكشف عيوبه للآخرين. يعني يقول لك أنت يجوز لك أن تفتش وابحث وابحث عن عيوبه، ولكن يحرم على من اطلع على عيوبه أن يظهر ذلك ويبرزه للغير. هل التفكيك عرفي؟ تفتين؟ الشارع يجوز يقول أنت يا زيد لك أن تفتش وراء عيوب فلان على راحتك، لكن أنت يا عم الذي اطلعت على عيبه لا يجوز لك أن تظهر العيب أمام زيد الذي جوز الشارع له أن يفتش عن عيوب الآخرين. هل هذا عرفي؟ التفكيك ليس بعرفي. التفكيك يعني يقول الشارع إذا جوز الشارع لزيد أن يفتش على العيوب فلان فإن الشرع لا يمانع من أن فلان يطلع على العيب، والتفتيش نحو اطلاع والإخبار نحو شنو؟ نحو اطلاعين. فإذا لعله لأجل ذلك، لأجل هذه النكتة، ذكر الشيخ التمسك بهذه الرواية في وين؟ في المقام. هناك نقل آخر، إذا طلعوا الرواية موجودة، إذا حيطلع الرواية يكتب في نقلها السيد الإمام أيضا، إذا أنكم السيد الإمام ذاكر هذه الرواية، ذاكر النقلين للرواية. وهناك نقل آخر للرواية، نقل فقيه الظهر هذا
صحيح. هذا النقل نعم كذا فقيه الرسالة.
وهناك نقل آخر للرواية كما نقلها الفقيه، هو أنه الدلالة على ذلك أن يكون ساترا لعيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته. ما في تفتيش، بعدين ذكرت التفتيش، فدلت الرواية على حرمة العثرة، حرمة عثرة المؤمن، فتصبت الحرمة على عيب المؤمن، عثرة المؤمن. والظاهر عرفا أنها عندما عثرة المؤمن عليك حرام، ظاهر عرفا أن إظهارها وإبرازها للغير حرام، يعني الشارع جعل لها حرمة، عثرة عثرات فلان، مساوئ فلان عليك حرام، عليك حرام، يعني الشارع جعل حرمة لها فلا يجوز إبرازها، فلا يجوز إظهارها. ثم بعد ذلك ذكر مسألة شنو؟ التفتيش. بناء على هذا النقل قد يقال بأنه بمقتضى مفهوم الغاية أنه إن لم يكن ساترا لعيوبه فعيبه ليس عليك حرام، فعثرته ليس عليك حرام، فحينئذ تدل على جواز إظهار وجواز إبراز العثرة والعيب، وهذا مسابق لشنه؟ للغيبة. فجعلت المدار في الغيبة على مسألة كونه ساترا لعيوبه وعلم كونه ساترا لعيوبه. إلا بل وفي هذه الرواية، في هذا النقل عبرت أن يكون ساترا لجميع عيوبه، صحيح في قناة عبرت جميع عيوبه. هذه النقل، نقل الفقيه، ما ذكر ساتر لعيوبه، قال ساتر لجميع عيوبه، ومفهومها ومقتضى منطوقها حينئذ أن حرمة الغيبة، حرمة العثرة، يعني حرمة الغيبة منوطة بأن يكون ساترا لجميع عيوبه، أما لو أبرز ولو عيبا واحدا وتجاهر ولو بعيب واحد، مقتضى المفهوم أن العثرة والمساوئ ليس بحرام وجاز تفتيش ما وراء ذلك. واضح الفكرة؟ وجاز تفتيش ما وراء ذلك، تفتيش ما وراء ذلك، عما وراء هذا العيب. فتدل الرواية على أنه يجوز التتبع والتفتيش متى ما تجاهر ولو بذنب واحد. وهذا يعني أن الرواية تدل أولا على جواز غيبة المتجاهر في غير ما تجاهر به، لأنها دلت على انتفاء حرمة الغيبة عند انتفاء المغير، أي عند انتفاء كونه ساترا لجميع عيوبه. متى ما لم يكن ساترا لجميع عيوبه بأن أظهر ولو عيبا واحد، وإن جاهر بعيب واحد فلا تحرم شنو؟ فلا تحرم عثرته ولا يحرم عيبه، فحينئذ تدل على جواز الغيبة في غير ما تجاهر. وثانيا تدل على جواز التفتيش متى ما تجاهر ولو بذنب واحد، وكأن حرمة الشخص تسقط بطبيعي المجاهرة، بطبيعي شنو؟ بطبيعي التجاهر، متى ما تجاهر وحقق صرف الوجود في خلحاض أي ذنب سقطت حرمته عند الشارع، فتجوز غيبته ويجوز التفتيش وراء عورته وكشف عيوبه. فهل يمكن الالتزام يا شيخنا أبو حسين بذلك؟ شخص جاهر بذنب شرب الخمر، نفتش عن حياته كلها وطلع فضائح ماله، هل يجوز؟ هل يمكن الالتزام؟ أو أن يقال بأن احتفاف الرواية أو احتفاف بمرتكز متشرعي أو لا أقل شهرة على خلافها يوجب شنو؟ يوجب وهن دلالتها بحيث لا يمكن شمول دليل الحجية لها. كيف يعني يصير هذا طبق المرتكز؟ بلي، لكنه هل يقبل الصياغة التي تقبل الحمل على المرتكز؟ فالتعبير بجميع عيوبه عبر جميع عيوبه، في المنطوق أن المدار على جميع العيوب، أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين، بل ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيشه كذا. المهم يكون بناء على نقل الفقيه فينا في استدلالنا، لكن نواجه شنو؟ مشكلة ومشاكل أخرى. فالاستدلال بهذه الرواية أيضا محل نظر وتأمل. ما تمشي
شيخنا
إذا كان الغيبة
شيخنا إذا كان الراوي واحد وتعددت النقولات في تعددت الألفاظ، يمكن التمسك بهذه الرواية؟
لا، يكون هذا اختلاف النسخ، وإذا أدى إلى اختلاف المدلول فحينئذ يكون هذا موجبا للإجمال. لا نعلم ما هو الصادر عن الراوي الثقة، ما صدر عن الثقة، ما هو، هل هو الأول أو هو الثاني، ومع التردد يحصل هنا اشتباه الحجة باللا حجة، ويكون هذا موجب للإجمال وسقوط عن الحجية. فمع اختلاف النقلين في النسختين، فالنقلين يؤثران على المطلب بالاختلاف، حينئذ لا يمكن الاعتماد على نقل إلا إذا حصل لشخص وثوق بأحد النقلين على الآخر، بأن يدعى أن الكلين مثلا لو نقل أضبط من الشيخ وكذا وغير هاي الأمور بناء على هذه. وإلا رأي كثير من الأعلام أنه مع اختلاف النسخ عادة ما يحصل اشتباه وإجمال، الذي ويوجب هذا سقوط النقل عن الحجية، لأنه لا نعلم ما هو الصادر من الثقة. الثقة عندما صدر منه ونسبه للمعصوم، ما هو الذي صدر منه؟ هل هذا النقل الأول أو هذا النقل الثاني؟ مشكلة.
تسليم أن النقل الرواية بالمعنى عندنا غالب صحيح. حينئذ لو كان هناك نقل في مثل هذا المورد، هذا يكون قرينة، يعني ما يمكن أن نجعله قرينة على أنه مو المقصود بالترتيب إلى هذا الحد بحيث أنه يختلف المعنى. بل المعنى واحد هو المعنى الجامع بين هذين المعنيين، أو لا أقل المعنى.
يقول النقل بالمعنى لا يصح التمسك به إلا إذا فرض قيام قرينة ومنشأ قلائل على الخلاف. نحن يجوز لنا أن نعتمد على فهم الراوي في النقل ما لم يكن هنا منشأ قلع الخلاف وتعدد النقل الموجب عرفا لتعدده، متعدد التدقيق العرف يفهم الفرق بين التعبيرين، فهذا يشك فيما فهمه الراوي عند النقل. فماذا يريد أن يقول الإمام؟ ما في جامع عرفي.
لا يقول ما شلو أنه الرواية مقبولة لنا بالمعنى.
بلي.
إذا هذا الراوي في مثلا عن طريق واحد نقلها بطريق معين، الراوي الثاني نقلها بطريق آخر، كلين وصلت له مثلا كذا، هذا الاختلاف البسيط بهذا المقدار ما
بسيط. اختلاف يؤثر على الاستدلال.
هذا نجعل قرينة على أن ما غير مراد.
يا هو المراد. إذا يسأل الإجمال، إجمال بالمراد، ما هو المراد؟
يعني فرق مثلا بين كلمة لا وبدون كلمة لا،
لا هذا لا.
أما مثلا
هذه فرق كبير في المعنى، ولهذا قلت لكم على أحد على أحد على إحداها تدل على حرمة الغيب، على الثانية حرمة التفتيش، على الأولى المدار على جميع العيوب، الثانية على بعض العيوب، وين هو المراد؟ أنا وش لقى الإمام؟ ما ندري. هذا معنى الإجمال. إذا كان هناك نقلان يحصلان منهم مفهوم عرفي مختلف عن الآخر، لا نعلم ما هو الذي يريده الإمام حينئذ. يحصل عندنا إجمال فيما هو مراد الجدي للإمام، وهذا مساوق للإجمال والسقوط عن الحج عن الحجية. هذه هي الرواية الخامسة، صحيح اللي هي صحيح ابن أبي يعقوب. بل غير تامة الدلالة. نعم. والرواية التي بعدها التي تتعلق في مسألة أيضا العدالة وسميها الرواية السادسة، مفهوم رواية علقمة المحكية عن المحاسن، هكذا الرواية: من لم تره بعينك يرتكب ذنبا، من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه في الواقع شنو مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى داخل في ولاية الشيطان. المتفاهم العرفي الأولي من هذه الرواية قبل أن ندخل في كلام الشيخ، المتفاهم العرفي في الرواية أن موضوع حرمة الغيبة شنو؟ العدالة. صحيح. متى ما فرض أن الشخص من أهل العدالة والستر يترتب على ذلك قبول الشهادة وحرمة غيبته، وبمفهومها تدل على أنه من لم يكن من أهل العدالة والستر فحينئذ جازت غيبته، أو من اغتابه لم يخرج عن ولاية الله، فيعني هذا شنو؟ يعني الغيبة شنو؟ الغيبة حلال. من رأيته بعينك يرتكب ذنب أو شهد عليه شاهدان بالذنب فهو ليس من أهل العدالة والستر فشهادته غير مقبولة، ومن اغتابه بما فيه فليس هو خارج عن ولاية الله. هذا هو تقريب الاستدلال، ومعناها إناقة حرمة الغيبة بالعدالة، نظير رواية شنو صحيحة ابن أبي يعفو. إلا أن المصنف دخل في مطلب في هذه الرواية، يقول لا، ليس المراد ما ذكرتموه. الرواية ذكرت عنوانين: أهل العدالة والستر، والست غير أهل العدالة، وذكرت أثرين: قبول الشهادة وحرمة الغيبة. الست يعني أن الشخص متستر لم يلقي جلباب الحياة، في ذيك الرواية ما لقى جلب، متستر حتى لو أذبحنا شنو متستر. أما العدالة لها معنى خاص بغض النظر عن التستر. فالرواية ذكرت وصفين: وصف أهل العدالة، وصف الست. وذكرت أثرين قبول الشهادة وحرمة الاختيار. فإذا وجد عنوانان ووجد أثران، ما هو المراد حينئذ من الرواية؟ فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يراد من أن يريد الإمام من هذا الكلام اللف والنشر، بحيث عنوان له أثر وعنوان آخر له أثر آخر. العدالة موضوع لوجوب قبول الشهادة كما هو واضح، فيكون الستر موضوعا لحرمة الغيبة. وبناء على هذا الاحتمال، من كان متسترا حرمت غيبته، من لم يكن متسترا جازت غيبته. وهذا يعني أن الرواية دلت على أن المدار في جواز وحرمة الغيبة، مو العدالة وعدم العدالة، الستر وعدم الستر، التجاهر والتستر، فتكون دليلا على المطلب. واضحة الفكرة؟ هذا الاحتمال الأول في الرواية. الاحتمال الثاني أن الرواية دلت على اشتراط كلا الحكمين دلت على اشتراط كلا الحكمين، أي حرمة الغيبة وقبول الشهادة، بأن لا تره يرتكب الذنب بعينك ولا يشهد عليه شاهدان. فمتى ما تحقق هذان الشرطان، لم تره بعينك يرتكب الذنب ولم يشهد عليه شاهدان بالذنب، هذا شرطان متى ما تحققا فإنه يترتب على ذلك أثرين، وهما حرمة الاغتياب وقبول الشهادة. ومقتضى المفهوم، حينئذ جواز الاغتياب مع عدم الشرط، يجوز لك أن تغتابه مع عدم الشرط كما لو رأيته يذنب. وبناء على هذا الاحتمال يكون متى ما فرض أن الشخص علم منه أنه قد أذنب جازت غيبته. فرجعنا إلى مسألة شرطية العدالة، وحينئذ لا بد أن نتشبث بشماعة، فنقول مقتضى الإطلاق أن كل من أذنب جازت غيبته سواء تجاهر أو لم يتجاهر، بل خرج من إطلاق هذا الدليل، أي من جازت غيبته، أن من كان متسترا كما في المستفيضة حرمت غيبته. المستفيضة المفصلة تذكرون، من كان متسترا حرمت غيبته، فيبقى تحت هذا الدليل من لم يكن متسترا، فثبت المطلوب بضميمة خارجية. إذن هذه الرواية فيها احتمال على أحد الاحتمالين ما نحتاج، على احتمال آخر نحتاج. أنتم يا شيخنا أبو حسين هل تفهمون اللف والنشر هذا لهذا وهذا لذا، أو تفهمون أن كلاهما لكليهما، يعني هذان شرطان لترتب كلا الأثرين؟ اقرأ الرواية عرفان. من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة. الشيخ العظم ماذا رجح شهادته؟ يعني شهادته من كان من أهل العدالة، ومن اغتاب نفلش مرتب. يعني الرواية قالت فهو من أهل العدالة عنوان، والستر عنوان ثاني، وشهادته هذا أثرين على نحو اللف والنشر المرتب. الشهادة للعدالة وعلى الاغتياب للستر، هل هذا عرفي؟ هل أحد يفهم هذا المعنى؟ هذا الاحتمال جد بعيد، يعني بعيد جدا، من باب جرد قطيعة، عشان شهر لا ينسى الصرف، لا ينسى البلاغة وكذا، إضافة الصفة إلى الموصوف. واضح جرد قطيفة. وش يعني قطيفة جرد؟ هي جرداء شيخنا أنت تذكروا قطيفة جرداء. شو يعني قطيفة جرداء؟
ظهرون أنواع الجسم القماش أو الشجر.
وش هي جرداء؟
جرداء الظاهر يعني مجرد
الظاهر يا الصبحان الرواية شيخ حان تتذكرون؟
تكمل الساعة
راجع وش معنى جرد قطيفة؟ وش يعني جرد قطيفة؟ يعني قطيفة جرداء. شو يعني قطيفة جرداء؟ ظاهر الرواية شيخنا الجليل أن العدالة والستر شيء واحد. من لم يرتكب الذنب، من لم يحرز أنه يرتكب الذنب لا بعلم ولا ببينة فهو من أهل العدالة والستر. وإذا كان من أهل العدالة والستر حرم عليه حرمت غيبته وجازت شهادته. فرجعنا إلى إناطة حرمة الغيبة بالعدالة. واضح؟ إذا كان عادل تحرم غيبته، إذا ما كان عادل جازت غيبته. وهذا بمضمون لم يقل به أحد إلا بالتشبث بالإطلاق وكذا، وهذا غير عرفي. هذا تمام الكلام بني. بني. مو تمام كلام. ثم إن البقر شبه بس إجمال إجمالي. ثم إن المصنف بعدما ذكر هذين الاحتمالين ذكر بأن هنا احتمال ثالث خلاف الظاهر، وهو أن قوله ومن اغتابه بما فيه فهو خارج جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء. أي عندنا قضية شرطية، من لم تره بعينك إلى آخره، عندنا جزاء فهو من أهل العدالة والستر، هذا جزاء. ثم ذكرت أثرين وشهادته ومن اغتابه. نحن في كلا الحملين الأول والثاني جعلنا ربطا بين مسألة الاغتياب وبين ما ذكر في القضية الشرطية في الجزاء في القضية الشرطية، إما على نحو اللف والنشر المرتب وإما على نحو الكل، صحيح؟ على نحو المجموع. وهذا يعني أننا نرى ربطا بين مسألتي ومن اغتابه وبين مسألة فهو من أهل العدالة والستر. هنا يوجد احتمال آخر، وهو أن من اغتابه الواو استئنافية وليست واو عاطفة، فقد قطع المتكلم هذه الجملة عما تقدم، فلا ربط فيها فيما تقدم حتى نبحث هل اللف والنشر مرتب أحدهما بلحاظ الشهادة والآخر بلحاظ الاغتياب أو لا، بل أصلا جملة هذه جملة مستأنفة. وحينئذ يكون المراد من اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله، يعني من اغتاب من لم يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدا. فما نحتاج إلى التردد يا أيها الشيخ العظام. وبناء على هذا لا إشكال حينئذ أن الرواية تدل على أن حرمة الغيبة منوطة بإحراز الذنب، شفتين؟ لأن يكون الضمير ومن اغتابه، يعني ومن اغتاب من لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه شاهدان، هذا الضمير رجع إلى ما هو مصدر به الكلام. وبناء على ذلك لا نحتاج أن نتنازع على أن اللف والنشر مرتب حتى جمع احتمالين. يقول الشيخ العظام هذه كون دعوى أن الواو ليست بعاطفة وأنها جملة مستأنفة شنو؟ خلاف الظاهر جدا. ظاهر الرواية بوضوح أن هذان الأثران مترتبان على ما تقدم، فبينهما علقة، لا أنه قد قطع الكلام وأن هذا جملة مستأنفة. ولهذا قال، أنا قرأنا الرواية إحنا اليوم ما في شر رواية، نقرأ أصل المقلب. وقد تنقح من جميع ما ذكرنا شيخنا أنه لم تتم عندنا رواية دلت على أن المتجاهر بالفسق بعنوان كونه متجاهرا هو مستثنى بعنوان أنه متجاهل، لأن ما كان تامد سنة فهو يدل على المدار على العدالة لا على عنوان التجاهر بالفسق، وهذا يتنافى مع المستفيضة الدالة على أن المذنب مطلق المذنب لا تجوز غيبته. صحيح. وما كان تام الدلالة فهو ليس تام السنة. فلا بد أن نقول بما ذكرنا أنه إن بنينا على أن دليل حرمة الغيبة من أول الأمر قاصر عن الشمول لمورد غير المتستر لما ورد في المستفيضة المفصلة التي تمسك بها الشيخ الأعظم وقدمها في الباب، قال مستفيضة مفصلة، ونفس الرواية التفصيلية التي تنقح وتحدد الغيبة لأنها في مقام التحديد تدل على عدم شمول هذه الحرمة لمن؟ للمتجاهر بالفسق. أما لو بنينا على المسلك الآخر وهو أن المدار في الغيبة ليس المستفيضة لأن الرواية ضعيفة، المدار على ما ورد في التحديد الآخر الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أي ذكرك أخاك بنقص أو بكلام يكرهه، وقلنا الكراهة إما أن ترجع إلى كراهة الإظهار أو نرجع إلى كراهة الذكر، تذكرون؟ والمشهور أو الأكثر لا يفسرون الكراهة بكراهة الإظهار لأنهم صرحوا أنه لا فرق في العيب بين كونه ظاهرا وغير ظاهر، تذكرون؟ خلافا للشيخ الأعظم بل وحينئذ نقول ذكرك أخاك بما يكره متى ما صدق أن هذا يكره أن يذكر بهذا العيب فهو محرم. فلو فرض أن الشخص تجاهر بالفسق وأعلن فسقه ولكنه فرض أنه كره أن يذكر بهذا العيب، لا تذكر في المجالس، لا تذكر في المجالس، شوفوا عيب ما هو مشكلة، لكن أنه أن تذكرونني في المجالس أنا ما أقبل أن أكون عرضا. لو فرضنا أن الشخص يكره أن يذكر بذلك حرمت غيبته لما دل في الروايات أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وما يظهر من عبارة المصنف في صدر الباب من أنه بناء على حتى بناء على الاحتمال الأول فإنه تجوز الغيبة لأنه لا يبالي بذكره بعيبه غير صحيح. لما ذكرناه بالأمس وكما نبه عليه بعضهم أنه هناك فرق بين مسألة قبوله لذكره بالعيب ومسألة تجاهره بشنو؟ بفسقه. ما شاء الله من الأشخاص الذين يفعلون أشياء ولكن لا يحبون أن يكون ولا يقبلون أن يكون عرضة للألسنة بهم يتناقل اسمهم من مكان إلى مكان، فدعوى الملازمة بينهما غير بل خلاف الوجدان. فلو فرضنا أن شخص قال لا ما قبل تذكرونني ماذا تقولون؟ واضح. إذن بناء على المسلك الأول نعم بل متجاهر لا يقبل أن يكتر بما تجاهر به، يقول أنا صح متجاهر أشرب الخمر لشهوتي لحبي بأنه أنا ما أقبل أن تذكرونني بهذا العهد. كيف ما في بالعكس كثير
شيخنا
ما شاء الله عشنا يا ناس يفعلون أشياء بلي رأينا بلي كثير يغتاب الناس يغتاب ولا يبالي لا تقول أنا أغتاب ما أقبل بلي لا يبالي بالذنب بلي لكنه لا يقبل أن يذكر ما شاء الله أفراد كثيرة بالوجنة. إذا أنت ماشي في مصداق غريب يعني ماشي في مصداق مع عشي الناس
لا مثلا واحد يشرب خمر في الشارع
عايش
وياه عايش المؤمنين يشرب خمر ما يرفع تقول أنا فلان أشرب الخمر يزني أو يفعل يختار يباهت الناس بل يتجاهر في إساءته لوالده، لكن ما أحد يقول أنه فلان ترى عليه سوء أدب يا والده وكذا يقول لا تتكلم كل شيء ولا كذا
أحسن شو
في هالسوار بيتسلي
بعض عمرتي يعني
ماشي انت عشت يا الناس يا ابو حسين، رايت هذا في المرايه حد الان.
لعل في بعض المصادر صعب التفكير
بعضه لكن بعض
ممكن
عليها مساله خارجيه. في النتيجه ما في ملازمه بالاخر، حصلت مصطفى ما حصلت، ولو واحد جاء مصطفى انا ما اقبل دارس في الحمد لله ان شاء الله بس ملازمه. يقول انا مالي انا لغلبه شهوتي انا ما اقدر ارسلته على روحك. انظر الى النساء لغلبة شهوتي انا ما اقدر ارسلته، انظر افعل المحرم، محرم معي محرم معي افعله، لكن ما اقبل ان تذكرونني امام الناس.
ما يصير فرق بين من جهر وبين من تجاهر؟
بلي بلي، من جاهر في الروايه.
طب من جاهر
سياتي تحديد ضابط المجاهره.
جاهر وتجاهر غير جهره.
جاهر اخو جاهره.
ما اقبل هذا جهر اللي تفضلت له بالجهر.
جاهر جاهر
هذا يناسب انه جاهر فعلى الامام انه جاهر به، اما تجاهر او جاهر الظاهر يعني كانما فيه نحو التعمل وكذا،
تعمل
انه يريد ان يري الاخرين.
لا 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 ما في حي هذا، بس ما بتذكروني في الكلام.
لا شيخنا
غير معقول يعني ثبوتا ولا اثباتا.
انا يخاف
بس ما اولا هذا الهيئه فيها اشكال شيخنا، راجع بحث لا ضرر من السيد سيسان. جهر وجاهر يقول دعوى أن فرق بينهما بأنه هذه فيه كذا تكالب، مو صحيح هذا على أي حال. والدليل يقول أن المدار من المتجاهر بالفوز من أعلن فسقه أمام الملائكة، يعني من فعل الذنب متجاهرا أي قصده، يعني من فعل الذنب متجاهرا في خبر متسترا، هذا معنى جهر. يعني هنا المراد من الروايات كما ذلك في قبال العين المستور الظاهر يشرب الخمر أمام الناس بغض النظر يري الناس أو لا يري، ما العلاقة هو يشرب الناس أمام الخمر، يشرب الخمر أمام يشرب الناس، يشرب الخمر يشرب الخمر أمام الناس، يغتاب أمام الناس، هاي معنى جاهرة. لاحظوا الروايات شيخنا،
خلاش في بعض الشيخ شيخنا
لا أشكال على الشيخ، لأن الشيخ من يدعو الملازمة غير صحيح. خب شيخنا شوف الروايات مستفيضة، وين الرواية المستفيضة؟ يقول شيخنا الجليل الشيخ عبد الجليل صفحة كان
330
شوف الغيب صفحة 324 يقول بل يعينه الأخبار المستفيضة الدالة على اعتبار كون المقول مستورا غير منكشف. متى ما انكشف، متى ما فعل الذنب حال كونه كاشفا أمام الناس في مرأى الناس، فهو حينئذ شنو؟ متجاهر بالفوز. قال الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه، يعني متى ما لم يكن هذا ستره الله عليه فحينئذ ترتفع عنوان الغيبة، سواء فعل الذنب لشهوته أو يري الناس التباهي. إذا ما اشترط إراءة الناس أنه يفعل الذنب تباهيا حتى لو كان لشهوته، حتى لو كان لشيء معين، متى ما فعل الذنب في غير ستر فإنه حينئذ قد ماذا جازت غيبته. قال في حسنة عبد الرحمن بن سيابة صفحة 325 سمعت أبا عبد الله يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحيدة والعجلة فلا. هذه الرواية التي قرأناها قبل قليل، إذا جاهر الفاسق بفسقه من ألقى الجلباب، والفسق والفاسق المعلن من عامله، وإلى آخر الرواية. قال المصنف، خلنا نقرأ بس في نقرأ هذا بغير وقت قرأناها. أحدهما ما إذا كان المغتاب متجاهرا بالفسق فإن من لا يبالي بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق. كأن المصنف من هذه العبارة يريد أن يقول حتى بناء على المسلك الأول المسلك الأكثر فإنه دليل حرمة الغيبة في نفسه قاصر عن الشمول لمورد المتجاهر، لأنه متى ما تجاهر فإنه لا يكره ذكره بالفسق. وقلنا هذه الملازمة غير تامتين. نعم لو كان يعني ذكره بالفسق في مقام ذمه كرهه من حيث المذمة. يقول هذا لو فرضنا أن شخص ذكره بالفسق لكن شنو طعمنا المطلب بشنو؟ بقصد الذم. يقول الحرمة حين ذمون الغيبة بشنو؟ لقصد الذم. نعم لو كان ذكره بالفسق في مقام ذمه كرهه الفاسق من حيث المذمة، لكن المذمة على الفسق المتجاهر به لا تحرم كما لا يحرم لعنه، يعني يجوز لك أن تذمه. وقد تقدم عن الصحاح، أي صحاح اللي قرأت لها قريب قلناها، أخذ المستور في المغتاب. شنو المغتاب؟ يعني اسم المفعول. أن المغتاب لا بد أن يكون مستورا، ولذا قال هدك سترا مستور. وما ورد في الأخبار المستفيضة جواز غيبة المتجاهر، قرأنا هذه الروايات إلى أن قال ومفهوم قوله في رواية علقمة، هذا الرواية ضعيفة السند، دل هي احتمالين هنقراهم والبقية روايات قرأتها، دل على ترتب حرمة الاغتياب الأثر الأول وقبول الشهادة الأثر الثاني على كونه من أهل السد وكونه من أهل العدالة على طريق اللف والنشر. الرواية يعني هو في مقام التعبير جاء غير ترتيب، يعني وإلا شوى الرواية ذكرت أول الشهادة بعدين ذكرت الاغتياب وجعلت الشهادة مترتبة على العدالة وعلى السد، هو في مقام النقل قلب واضح، لكنه نحكم النتيجة شنو؟ النتيجة واحدة ياي تفهم مطلق؟ نعم. أو على اشتراط الكل، يعني الكل الأثرين لحرمة الاغتياب وقبول الشهادة مشروط بكليهما بكون الرجل غير مرائي غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بها، ومقتضى المفهوم حينئذ جواز الاغتياب مع عدم الشرط. يا عدم الشرط، عدم الشرط عدم يعني رؤيته بعينك أو شهد عليه شاهدان، ومعنى ذلك أنه من أحرز أنه فعل الذنب جازت غيبته، خرج منه غير المتجاهر بالفسق وبقي المتجاهر. وكون قوله من اغتابه جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء خلاف الظاهر. ثم إن مقتضى إطلاق الروايات يأتي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.